أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعدما وضعنا أسس الاختيار الصحيح للزواج، وبينا إزاي يتأكد الواحد من هذه الأسس، تعرف إزاي هي متدينة، وتعرف إزاي إنه متدين، وتتعرف إزاي على أخلاقها، وتتعرف إزاي على أخلاقه. إحنا قلنا إن في تقسيمة ثلاثية. رقم واحد، اختار بعقلك، وقلنا إزاي تختار بعقلك. اتنين، اختار بقلبك. تلاتة، اختار بعينيك. بعد ما يحصل الكلام ده يا جماعة، تيجي المرحلة اللي النهاردة هنتكلم عليها، مرحلة بداية الزواج، اللي هي تبتدي من الرؤية الشرعية. يا ترى هتعمل ايه في الرؤية الشرعية، ويا ترى المفروض تعملي ايه في الرؤية الشرعية، هو ده موضوع محاضرتنا النهاردة. بس انا حابب في البداية ان احنا نوجه ثلاث رسائل. عايز اوجه رسالة الى ولي المرأة، وعايز اوجه رسالة الى العروس، وعايز اوجه رسالة الى العريس. الأول نكلم ولي المرأة، سواء بقى كان والدها، أخوها، عمها، المهم عايز أوجه له رسالة وأقول له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين ويمكن كلنا حافظينه، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فعشان كده لازم تتأكد من صدق رغبة اللي متقدم ليك في الزواج. يعني تقعد معاه في الأول، تجمع المعلومات عنه قبل ما يدخل البيت ويشوف البنت، لأنك ستسأل أمام رب العالمين عنها. يا جماعة، الزواج رق للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستوصي بالنساء خيرا، وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. يعني الزواج بالنسبة لها أسر. في سنن سعيد بن منصور عن عروة ابن الزبير قال: قالت لنا أسماء. أسماء دي تبقى مين؟ تبقى أمه، لأن سيدة أسماء تزوجت من الزبير وأنجبت عروة. فعروة بيقول: قالت لنا أسماء بنت أبي بكر، يعني كأنه بيقول أمي وأوصتنا بوصية. فقالت: يا بني وبني بني، بتقول لأولادها وأحفادها، إن هذا النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. شوف أنت هتحطها في إيد مين يا ترى؟ في اللي يصونها ويحافظ عليها، ولا تضيعها وتبقى قطعت رحمها؟ وأنت ممكن تقطع رحمها؟ لو زوجتها من من ليس عنده دين. الشعبي كان يقول، والأثر في شعب الإيمان للبيهقي، كان يقول: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. حرام إن البنت تضيعها لما تجوزها من واحد ما عندوش أخلاق ولا دين. ومش أي حد يدخل البيت، لازم تتأكد من إن الشخص اللي داخل البيت ده فعلا ممكن يبقى زوج بنتك في يوم من الأيام. في نفس الوقت عايز أقول لك رسالة تانية: ما تعصرش على الولد، ما تقفلهاش قدامه، احنا في زمن محتاجين ان احنا نيسر الامور. انتوا عارفين النهاردة عندنا 9 مليون في البلد ما بين ارملة ومطلقة ومتأخرة في سن الزواج، فاذا جاءك من ترضى دينه وخلقه فزوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالتيسير فقال يسروا ولا تعسروا. دي كانت الرسالة اللي عايز اوجهها للولي. الرسالة بقى اللي انا عايز اكلمك انت فيها، برضو اوعي توافقي على اي حد. مبدأ اهو عريس السلام بيجيب مشاكل كتير. احدى الاخوات لغاية النهاردة متقدم لها مثلا ولا 40 خاطب، وهي في الاول كانت فاهمة ان الموضوع ده حاجة ممكن تتباهى بها، ان الناس بترغب فيها. طبعا هي مش فاهمة حاجة، لان ده جايب نتائج سلبية. واحد منهم رقم 17 جي قال لي انها لما كانت في الرؤية الشرعية بتقول له على فكرة انت رقم 17، انا اتقدم لي قبلك 16 واحد. مشكلتها ايه؟ ما عندها ثوابت. لو كان عندي ثوابت مش اي واحد يدخل البيت، لان واحد ورا واحد ورا واحد لازم ابقى عارفة مين اللي انا برغب انه يكون شريك حياتي، فمش اجي واشوفه واقعد معاه وبعد كده ابقى احكم عليه. لو كان السي في بتاعته، السيرة الذاتية بتاعته ما تنفعش من الاول، لا ما يدخلش البيت. وسبحان الله في الاستبيان اللي احنا بنعمله كل مرة جات لنا بقى حالة تعتبر يعني ارقام قياسية. بنت لغاية النهاردة شافت 120 ولد ما شاء الله لا قوة الا بالله، عندها 25 سنة وشافتهم في 6 سنين، يعني احسبها كده تلاقيها ايه بقى، يعني في كل سنة بتقلب لها 20 واحد، يعني في الشهر 2 يتقلبوا وليجوا اللي بعديهم. طبعا الكلام ده مينفعش، فعشان كده مش اي حد يدخل البيت. الرسالة التانية عايز اقولها لها، اوعي تبقي مبتذلة. انت غالية قوي بدينك وبالتزامك بمنزلتك عند ربك. اوعي تخلي الضغوط تبقى سبب في انك تتنزلي عن الثوابت اللي اصلا انت بتتجوزي علشانها. احنا قلنا الكلام ده في لماذا نتزوج. يا جماعة الجواز عمره ما يبقى هدف، الجواز وسيلة والله انه يبقى سبيل لرضا ربك عنك. اوعي مبدأ عريس والسلام يبقى قدام عينيكي، والله ده يبقى بداية الفشل والتعاسة في حياتك، لان في الواقع انت مش هتبقي مقتنعة وبعد شوية هتخسري كل حاجة. فعشان كده اوعي الضغوط هي اللي تحركك. حط في اعتبارك انك لو تنازلتي التنازل ده بيجيب نتائج عكسية. احد الاخوة حكالي عن احدى الاخوات عايز تقدم لها، قالت والله لا ما اشوفوش في البيت في الاول، ممكن اشوفه في النادي. النادي عادي هتبقى معايا صاحبتي وزوج صاحبتي ونقعد قاعدة ونتكلم ونشوف. عملت كده وهو وافق في البداية، لكن الموضوع ما حصلش نصيب. لما هو بقى بيسيب الموضوع بيقول ايه، لا انا ما احبش والله انها تكون اصلا قعدت قبل كده في النادي مع حد تاني، او انها كذا او انها كذا. رخصت نفسك. اوعي ترخصي نفسك، اوعي تحت اي ضغط تلاقي الواحد من دول يقعد يلح عليها، عايز اكلمك يبعت لها في مسجات، يكلمها على الماسنجر، عايز كذا عايز كذا، وانا والله ابدا انا غرضي شريف ومظهر حسن النية ومفيش اي مشاكل، لغاية ما البنت توافق. واول ما توافق يبتدي يقول هي ليه كده، اكيد في حاجة غلط، لا انا كنت عايزها اكتر من كده حياء. هنا انا عايز اعلمك درس، في حاجتين خدي بالك منهم قوي في طبيعة الرجال. الحاجة الاولانية كبر الرجال. الراجل بيبقى عايز دايما يحس برجولته، بيبقى عنده عزة معينة. العزة دي احيانا تنقلب الى كبر، تأخذه العزة بالاثم. تيجي مثلا زوجته تنصحه نصيحة في الله وهي فعلا لا تريد الا وجه الله، فبتنصحه وبأدب، لكن يبتدي يقول ايه ده، هي عايزة تتنطط عليا ولا ايه، هي حسب القوامة ليها، هي هتسلبني رجولتي، ما ينفعش. فيبتدي يتكبر. وهي برضو احيانا تستخدم اساليب مستفزة تخليه هو لا 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 مش عايز يقبل. فحتة كبر الرجال دي خدي بالك منها قوي، فدايما تشعري انه رجل، ان هو الكلمة كلمته، وان هو ده لازم المرأة تشعر زوجها بيه، زي ما هو من الناحية التانية لازم يشعرها بأنها امرأة، وأنها برضه محتاجة دلال وحنان، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة محتاجة ده، محتاجة أنها تستشعر أنوثتها. فده معنى. المعنى التاني اللي احنا بنقول عليه الشيزوفرينيا، الشيزوفرينيا اللي هو الانفصام. تسأل أي حد من الرجال يقول لك أنا عايزها دلوعة تشبه الراقصات والمطربات ومغنيات الفيديو كليب معايا كده، وفي نفس الوقت عايزها حيية وحادة وصارمة وما بتتنازلش وإلخ إلخ إلخ. هو كده، هو في حتة كده لازم المرأة برضو تعرف إزاي إن لكل مقام مقال. فلو أنت فهمتي المعاني دي كويس هتعرفي تتعاملي مع الرجل. الرسالة أيضا اللي أنا عايز أوجهها ليكي، احنا قلنا ايه؟ اول حاجة ما تدخليش اي حد بيتك، تاني حاجة قلنا اوعي تبقي مبتذلة، تالت حاجة عايز اقولها لك بلاش الخيالات وبلاش تبقي مش واقعية وانت بتختاري عريسك. انا عندي بعض الناس تقول لي كده انا زي صحباتي، انا عايزة ابقى كذا وابقى كذا، ليه ما اخدش كذا؟ طب يعني ليه؟ ما هو اذا جاءك من ترضين خلقه ودينه. لا، هي برضو عايزة تعمل الاثنين مع بعض، عايزة الدنيا والدين، انا عايزة برضو يبقى مش عارف ايه وايه وايه وايه. يبقى انت ما اخترتيش صح. انا عايزك تبقي واقعية الى ابعد حد في طلب عريسك. فبرضو الخيالات بقى يعني مش لازم يعني يطلع كازانوفا يعني وطوله وعرضه. انا النهارده قايل للشباب ايه يا جماعه العضلات والبتاع علشان البنات بيقولوا ايه، فقالوا لي ترابيس وماجنس وباي وتراي وبنش، ايه النظام ده يعني؟ لازم بقى كده مفتول العضلات مش عارف منفوش الايه الحاجات دي يعني. فاوعي تكوني من الناس اللي بتقيم الرجال بالطريقه دي. في بقى نوعيه تانية من البنات، والله في الاستبيان حصل الكلام ده، تقول انا بقيسه بحذائه وساعته. هي عينيها جايبه ساعته وجايبه حذائه، لو فعلا بيلبس ماركات وحاجات والنظام ده يبقى تمام. الاخوات بقى عايزاه شيخ الاسلام، مفتي الديار، علامه الزمان والمكان، فارس الفرسان، وانا بقول لك بطلي توهان. المهم لا اله الا الله. المهم يعني سيبك من الكلام ده خالص لان ده طبعا مش واقع نهائيا. فاحنا عايزين نبقى واقعيين في الاختيار. زي ما كلمنا ولي المرأة وزي ما كلمنا أختنا في الله، عايزين نكلم أخونا بقى ونوجه له رسالة.
عايز أقول له لازم تبقى عارف أنت عايز إيه من البداية كويس، زي ما اتفقنا محدد هدفك من الجواز، ولازم الثواب برضو تبقى واضحة، والمسائل اللي أنت ممكن تتنازل فيها تبقى واضحة. يعني إيه الحاجات اللي أنت ممكن تتنازل فيها؟ نسبة الجمال، ما هو يعني ان انت تجد البنت اللي في خيالك دي وتكون وتكون وتكون، انسى، ما ينفعش، اصلها دنيا والدنيا دي كل واحد ربنا كتب له نصيب فيها، وزي ما قلنا دايما هي عاملة زي التورتة، كل واحد بياخد التلات ارباع والربع الناقص كله بيجري عليه وهو عمره ما ياخده، كل واحد واخد له مجموعة حاجات كده. فانت لازم تبقى عارف ان انت هتاخد التلات ارباع الموضوع، عمرك ما هتاخد 100% من الموضوع. فالمسألة دي نسبة الجمال نفسه مقبولة، نظر إليها سرت، فانكحوا ما طاب، يعني كويسة. بلاش بقى تقارنها باللي في خيالك، يعني أنا عارف كويس اللي في خيالك، فبلاش تقارنها باللي في خيالك عشان مش هينفع الموضوع. الوسط الاجتماعي، أنا بقول ما يبقاش فيه فروق، لكن فروق في المحدود ماشي، يعني تبقى أقل منك درجتين، أنت زيك زيها، أعلى هي خمسة، ما تفرقش قوي. نفس الكلام المؤهل العلمي، نفس الموضوع، يعني هي برضو جامعية وانت جامعي تمشي الموضوع، المسألة ما تبقاش عندك فيها حزازات في هذه المسائل. انا برضو بقول وصية لكل مقدم على الزواج من واقع التجارب، انا بقولها في كلمة واحدة، المهم تبقى انت في عينيها املها، هي تشوفك تبقى مقتنعة بيك، ده مهم جدا انه يكون موجود عشان تستمر الحياة. عايز اقول لك وصية، حافظ على مشاعرها واحاسيسها، هي امرأة، فلا تقدم على الامر الا بعد انك تكون فعلا عندك رغبة حقيقية، علشان بنات الناس مش لعبة. انا بعتت لي اختي الاسبوع ده رسالة وهقول لكم يعني مختصرها. هي بتقول انه تقدم لها اخ فاضل وحدث القبول بشكل كبير بعد رؤية ثانية، دخل البيت مرة، دخل البيت مرتين، وبتقول الحمد لله الموضوع كان مستقر. بعد كده والدته جت شافتني، هي بتقول انا تعمدت ان انا البس اللبس اللي هي تعرف تشوفني بيه على اساس انها تنقل وصفي لي الحاجات اللي هو ما شافهاش، شعرها مش عارف ايه هي توصفها ليه. الام في الجلسة قالت الحمد لله وبتاعه وتممت الموضوع وبدأوا يتكلموا في ترتيبات الامر. تفاجأ بعد يومين ثلاثة الام تتصل تقول والله هو ابني مقتنع بنسبة 85% بس هو لسه له 15%، فهو عايز يشوفك زي ما انا شفته، هي بقى لازم تلبس كذا او كذا او كذا من اللي انتوا فاهمينه عشان هو يشوف. والاخ طيب وفاضل وما فيش مشكلة. فبتقول طبعا ساعتها دخلنا بعض اهل العلم والدين في المسألة وافتولي لا ما يحصلش، ما يكونش المفروض كذا وكذا وكذا زي ما هنقول دلوقتي في اداب النظر الى المخطوبة. المهم قبل ما الموضوع يتم تليفون ما فيش نصيب. فهي بتقول انه لا شك ان الموضوع بترتيبه كده آلمني جدا، يعني لو كانت الموافقة او الرد من البداية انتهينا، هو دخل شاف فمرة اتنين ما فيش نصيب انا مش عامل، انما الشيطان يلعب بيه ويبتدي بقى لا 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 انا عايزها مش هي دي اللي هتكون زوجتي ومش هي دي اللي ترضيني ومش هي دي اللي تشبع رغباتي ومش هي. الكلام ده ما ينفعش يكون مع بنات الناس، لانك انت مش عارف في الاخر خالص انت عملت فيها ايه. في بنات من المواقف دي بتنتكس وبتسيب السكة كلها، وفي بنات بيحصل لها على الاقل انتكاس معنوي، يعني زهقانة بقى لها هي عايزة تعمل حاجة، جالها حالة احباط، انت تكون سبب في سخطها على ربنا، لان هي في الاخر خالص تقول ما انا عملت في نفسي، هو انا خلقت نفسي؟ انا ما خلقتش نفسي، وادي الحال الداخل شافني وعمل كذا وكذا، فليه تبقى عامل كده؟ التصرفات ما تبقاش كده. حتى لما يعني خلاص انا برضو مش برغمك ان انت تتجوز واحدة مش عجباك، بس لما تيجي تخرج بلباقة وما تديش الانطباع ده وتعمل اي علل واي حاجات تانية البنت نفسها تتقبلها بشكل مفهوش معاني التسخط دي وعدم الرضا. البنت بعتت تقول باللفظ: لو يدري هؤلاء كم الأذى النفسي الذي يعلق بالفتاة وأسرتها بعد كل عريس، سواء لتعدد مرات الرؤى الشرعية وخروجها، دي بنت منتقبة فبتقول وخروجها بدون نقاب، أو لإطلاعهم على عورات البيت، أو للعبء النفسي والذهني لتهيئة النفس لاستقبال داخل جديد. حتى لو تقدم لها واحد بعد كده كونها تسيب ده وتطوي صفحته وتبتدي في صفحة جديدة، كل هذا يأخذ من رصيد حياء الفتاة ويدمر في نفسيتها أشد التدمير. أنا عايز أقول لك نصيحة من خلال كلامها ده. الغالبية العظمى يعني أنتوا ما طلعتوش شيوخ، يعني مش أول ما فتحتوا عينيكوا لقيتوا الدنيا وردي، فأول ما فتحت عينيك لقيت تلفزيون ولقيت مذيعة ولقيت ممثلة واللي شاف كذا واللي شاف كذا، واحنا في زمن النت وما شابه، فيعني في خلفيات قد كده في الذهن، وبعد كده بيبتدي ياخد القرار ده بقى بالذات بيوريني هو ملتزم ولا مش ملتزم. اصل ده قرار راجل، دلوقتي هو بياخد القرار ده ما بياخدوش وهو اخ، وما بياخدوش وهو راجل مصلي، وما بياخدوش وهو راجل يعرف ربنا، هو بياخده كراجل. العلاقة الزوجية علاقة ما بين رجل وامرأة، مش ما بين اخ واخت، مش بين صالح وصالح، فبالتالي بياخده راجل، فبيقرأ بعين راجل. فمن هنا يبتدي الخلفيات اللي في ذهنه هي اللي بتحكم. وانا اقول له الخلفيات اللي في ذهنك دي كانت من حلال ولا من حرام؟ والعين اللي خانت دي خانت ربنا، والذنوب اللي اقترفتها هذه الجوارح دي تبقى معيار للاختيار؟ المفروض انه الخلفية دي تسيب عندك دايما شعور بالذنب، المفروض تقول اللهم كره الي الكفر والفسوق والعصيان، اللهم طهر قلبي مما كنت اصنع، يا رب ما تسيبش اثر للذنب في قلبي يا رب. مش معنى كده انا بقول ان انت تبقى يعني من غير عين وما تبصش، لا، بس انا بقول المقارنات دي، المقارنات ما بين اللي انت شايفه وعارفه، لان بعض الشباب وملتزمين وكويسين ويجي يتقدم ويحصل مشكلة يبتدي يقول مش كفاية ده أنا كنت بشوف ناس إيش جاب لي جاب وديني نازلت واتجوزت دي. ما ينفعش تبقى أنت بتفكر بطريقة دي وما ينفعش يبقى تقييمك ليها هو ده. مسألة الجمال يا جماعة مسألة نسبية. أصل الجمال هتستمتع به يوم اتنين تلاتة أسبوع شهر خلاص حفظته هو كده متاع الدنيا. اركب عربية آخر موديل الناس كلها تحسدك عليها أول ما انت راكبها ومش عارف اوبشن عاملة ازاي وايه وازاي وايه بص دي بتعمل ايه وبص دي بتسوي ايه. ركبتها يوم اتنين أسبوع شهر خلاص طلع غيرها وطلع اللي احسن منها بدأت تقول ايه ده الدنيا كلها كده. فتزوجتها وهي أجمل الجميلات خلاص استمتعت بيها هتفكر في غيرها وممكن تفكر في واحدة نسبة الجمال بينها وبينها معدومة اهو نفسك رغبت في واحدة تانية لو انت بتحسبها بالطريقة دي. فاذا مسألة الجمال مسألة نسبية لكن قلنا الشرع قال فانكحوا ما طاب لكم وعارفين الحديث الذي رواه الامام احمد والنسائي وحسن الالباني خير النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك افضل واحدة تتجوزها هي مين التي تسره اذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. المعاني كلها ما تاخدش الأولانية التي تسره إذا نظر بعد كده يبقى لسانها حاد وتبقى طريقتها في الكلام مش كويسة وتأمرها ولا تسمع كلامك وانت مفتون بجمالها. في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة. ده الحديث صحيح. في زيادة في بعض الأثار تعس عبد المرأة. المرأة ممكن يعبدها يقول لك أنا بحبها حب عبادة صلاة النبي أحسن عبادة إيه وبتاعت إيه اللي هي تقوله آمين مفيش أي مشكلة هو مفتون هو متصمر قدام الجمال ده ما ينفعش. إذن تذكر هدفك الحقيقي أنت عايز إيه عايز تعيش متهني والله بكلمة ممكن تبقى عايش أحسن عيشة في الدنيا وأسلوب ومعاملة وتشوف هي بتعامل اهلك ازاي وبتعاملك انت ازاي اسلوبها ده ممكن هو اللي يشبعك اكثر من الجمال وممكن تبقى هي برضو مواصفاتها في عينيك انت ممتازة جدا. في غلطة بتتعمل هنا بقى هو شايفها حلوة يبتدي يدخل للناس يعني امه اختون وفي بقى اللي مش ملتزمين ولا حاجة يخلي العيلة وعيلة العيلة والجيران والصحاب والناس كلها بتتفرج فما ينفعش. فيبتدي بقى عايز يعرف يعني هو انا راجل بجد ولا اي كلام. انت مختارها وعجباك تمام خلاص مالكش دعوة بقى بعيون الناس لان ممكن الناس يقولك حاجة تانية يقولك لا 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 مثلا فانت تبتدي تتعكر في الموضوع دي مشكلة. اللي ترويك انت لا تنظر لها كما قلت بعين الماضي ولا بعين الناس وانما بعين الانسان المؤمن الذي يريد العفاف. طيب نبتدي ناخد في ضوء الرسائل اللي احنا وجهناها للولي وللمرأة وللزوج ناخد الاستعدادات للرؤية الشرعية. هناخد ست حاجات ست خطوات في الاول قبل ما تروح. واحد استخر الله تعالى واذهب لولي المرأة اولا روح له في عمله في مكان ما في المسجد في اي حاجة المهم قبل ما تروح لها هي اقعد مع اهلها ده الافضل. ممكن تدخل على طول على البيت لكن الافضل ان انت تكلم الراجل وتشوف الناس اللي انت هتناسبهم والوضع هيبقى عامل ازاي. في ناس بتبقى ظروفهم صعبة الاخت ملتزمة واهلها مش ملتزمين خالص فمش هنجني عليها علشان كده بس على الاقل يبقى عندك تصور عن البيت اللي انت داخله وحدد موعد اللقاء. دي الخطوة الاولى. الخطوة التانية قبل الموعد قلنا هتصلي صلاة استخارة وتدعو الله عز وجل بالتيسير وهي كمان تعمل نفس الأمر وتتوكل وتتوكلي على الله عز وجل وتفوض الأمر إلى الله جل وعلا. أنا بقول من الأول خالص عايز أتعلم هنا درس جميل قوي ياريت نعملها عملي كده. أصل الجواز مش هيبقى بداية العالم ولا نهاية العالم ودخول عريس بالنسبة لها أو اختيارك ليها ما أنت معرض للرفض أو للقبول والعكس مش هتبقى هي دي المسألة اللي هتوقف عليها حياتك. فانا عايز اتعلم درس الرضا هنا اعمله ازاي. ياريت نقول قبل ما نروح نقول الذكر ده ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا بالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. قول كده رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قول رضيت دي ومد كده ليه دي واستشعرها بقلبك. رضيت، راضي بكل حاجة طلعت حلوة ورفضتك ما فيهاش مشاكل، هو ده الشخص اللي انت بتدوري عليه وما قبلكيش، ما فيش مشاكل، راضي. رضيت، رضيت بالله ربا، يعني رضيت بحكم الله ورضيت بتدبير الله وأثق تمام الثقة أن قدر الله لا يأتي إلا بخير. تمام، فنتعلم درس الرضا قبليها. ربنا بيختبر صدق تعلقك به هو، فانت دخلت ما فرقتش معك، يوصلك بالموقف ده لأعلى درجة. وانت كمان يلي بتبتدي تتسخطي بعد شوية وتقولي بيعمل فيا ليه كده ربنا، انا ما كنتش بايديا، انا ليه، انا ما خلقتش نفسي، انا ليه بالمواصفات اللي مش عايزة حد يعني يرغب فيها كامرأة. لا، انت عاملة القصة دي كلها وبتتجوزي اصلا عشان هو يرضى. يطلع اللي في قلبك يلاقيك راضية، يعليك في اعلى الدرجات، تبقي في رفقة النبي محمد. ايه رأيك تبيعي دي علشان واحد لا جه ولا راح، وتبيع دي علشان واحدة ما تسواش في الآخر؟ يعني درجة الرضا عن الله درجة المقربين، ليس بينهم وبين الله إلا روح وريحان. شوفوا جنة الرضا جميلة ازاي وطعمة ازاي. عايز النصيحة الثالثة قبل ما تروح، كن هادئا وكوني هادئة، مفيش داعي للتوتر، فكن على طبيعتك وكوني على طبيعتك، لا تفعل أو تفعلي شيئا غير عادي، يعني ما تعمليش حاجة ولا أنت تعمل حاجة ولا تتكلف أصلا أن أنت ترتدي قناع مش بتاعك، ولا أنت ترتدي قناع مش بتاعك، خليك على طبيعتك، لأنه بعد كده كل ده هينكشف ويبان، وفي الآخر خالص هيتقفل عليكم باب واحد وكل حاجة هتظهر وتبان بعد شوية، فليه نعرض نفسنا لمشاكل في وقت آخر. لا مانع من انك تتزين لها بلبس افضل الثياب. عريس بقى، سيدنا عمر كان يقول تزينوا لهم كما تحبون ان يتزين لكم. ولما تدخل لازم تجيب هدية طبعا، هو المبدأ تهادوا تحابوا، انت بتقول اني لي رغبة في الزواج من ابنتكم، فبتقدم هدية من اوسط ما عندك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني قال تهادوا تحابوا، والحديث في المسند لفظه وحسنه الأرناؤوط تهادوا، فإن الهدية تذهب وغر الصدر. يعني لو لاحظ شيء من واحد حاجة جيب له هدية، الدنيا كلها تبقى تمام التمام. قلنا لما تجيب هدية لا تتكلف، وما أنا من المتكلفين، وهم برضو ما يبقاش بقى العريس جاي فمتكلفين بزيادة وشحتين حاجات وعاملين، لا لا، يعني روى البيهقي في الشعب وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. هو جاي ما تبعتش انت تجيب بقى أكل بشيء وشويات عشان الراجل جاي لك، وتقعد طول الشهر انت تغني ظلموني الناس، ما ينفعش. لا، اللي عندك زي ما الناس بتقول الجودة بالموجودة، هو ده الجود بالموجود. طيب الأمر الرابع، قبل ما تروح وقبل ما تشوفيه انظروا إلى الإيجابيات اللي عرفتوها عن بعض عن طريق السيرة الذاتية المتناقلة. هيتقدم لك أخ كذا 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 كذا، عندك شوية بيانات وصلت لك، وهو نفس الكلام ده في أخت كويسة ما شاء الله ومزكيها فلانة وبتقول إنها كذا وكذا وكذا وكذا. خلي الإيجابيات دي في ذهنك قبل ما تشوفها، وادخل على الموضوع بتفاؤل من غير مغالاة ومن غير تعلق. اخ مثلا يجي يقول لي الاخت ختمة، فهو تعبان يا قلبي بالعافية لما جايب له جزء عامة يعني، فيقول لك بس هي دي، انا عايز دي، انا ما محتاج دي. يا عم لما يروح هي ممكن تقلبه طبعا ده في خمس دقايق، فشكله وحش، فانت بقى تروح ومتعلق بيها وعايز تعمل اي حاجة، الكلام ده ما ينفعش، يعني لازم يبقى فيه كفاءة. فتفاءل وانت رايح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. إنه إيه؟ تبقى متفائل، مش رايح انت غم يعني، ومش رايح انت في امتحان حرج وهي رخرة داخلة ومحفظينها الأسئلة ومحفظينها الأجوبة، ما ينفعش، خليكم على طبيعتكم. وحط في الاعتبار المعنى الجميل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير الله. الحمد لله طلعت الشيء اللي انت بتدور عليه، اللهم لك الحمد، وطلع هو الشخص اللي انت بتبحثي عنه، تمام. حصل العكس، يبقى تنوي الصبر وانت قاعد، مفيش مشكلة يعني. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأمر الخامس: لا تخبر أحد عن الموضوع إلا أقرب الأقرباء إليك. يعني هي تيجي: أنا النهاردة جاي لي واحد والبنات دول كلهم، ممكن طب دي أخت كويسة ما قلتش حاجة، أصل يا جماعة أنتم مش فاهمين، لا يخلو جسد من حسد. ده كلام شيخ الإسلام تيمية. يعني مفيش إنسان حتى الصالحين، بس بقى الصالح بيعمل ايه؟ بيحولها الى غبطة، يقول لو كان معي مثل فلان، ويدور على الخير والصالح. انما العادي بيدور اللي اعطاك يعطينا، اشمعنى يعني انت كنت يعني ايه، سبحان الله يلا خير. فالمسألة ما تنفعش، فهي بيتقدم لها ناس، فالتانية بقى يعني هو يعني الرجالة ما بقاش عندها نظر، اشمعنى يعني يلا. المعنى ده: لا تخبري احد عن الموضوع ولا تخبر احد عن الموضوع حتى يتم. ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني، قال: استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان، فان كل ذي نعمة محسود. كل ذي نعمة محسود. يبقى في نفس الوقت لو الموضوع اتفشكل ما يبقاش سايب اي اثر جارح على الطرفين، يبقى المسألة حصلت وانتهت وخلاص. استعداد السادس والاخير هنا: التهيئة النفسية. اول حاجة ان والد العروس يهيئ العريس نفسيا، وده في الاعلى، يعني ما يخلوش متنش، وهو لما هيدخل الاول وهيقعد مع والدها في البداية، وممكن تدخل امها بعد كده والبنت بعد كده تدخل، ففي الاول القعدة نفسها ممكن يربكه، وانت بقى ناوي تعمل لنا ايه، وشقتك ايه اخبارها ومش عارف ايه، فارسله الرصة شال الهم قبل ما يشوف الموضوع كله، فما يتنفعش القصة دي. انما الكلام الجميل والحاجة اللي تفتح النفس. نفس الامر بالنسبة لام العروس، هي برضو ممكن تتنشنها، خدي بالك ولما تتكلمي بكذا وتعمليش عارفة ايه، ومديها بقى شوية اوامر وحاجات، فالبنت داخلة يعني شايلة برضو الهم كله، فهتبقى بتنشنها. إنما تهيئها تهيئة نفسية علشان يبقى الموضوع انسيابي جدا وسهل خالص ومفهوش أي مشاكل. برضو في الموضوع ده ممكن والدته هي تشوف البنت في البداية، بيحصل الكلام ده كتير في المسجد، هي هتروح لها الأول البيت قبل الولد. الغالبية من البنات بيقولوا: لا أنا محبش إن الأم هي اللي تروح، أنا مش سلعة، يعني الناس تلعب بيا، يعني هو اللي هيجي ويشوف، هيقعد بقى يقول لي امي قالت وامي عادت وقصة، تعال انت تخلص الليلة، يلا. الله المستعان. حال الرؤية الشرعية: لما تدخلي والكلام لها الاول، على اساس ان هو الوضع الاكثر توترا بالنسبة لها، يعني ادخلي واثقة متماسكة محافظة على حيائك بهدوء، ادخلي القي السلام واجلسي في مكان مناسب يسمح له بالرؤية. بيحصل كده، الراجل قاعد على يمينه والتاني قاعد على شماله، والراجل كله يتكلم وهو عايز يجيب الشمال مش عارف، فيا عم الحاج تعالى الناحية دي عشان انا عيني اتعملت يعني. فما ينفعش، لا هما الاتنين قاعدين كده يعني في مكان هو يعرف يقول اي حاجة ويبص على اي حاجة، تبقى المسألة مظبوطة شوية. يعني احكام النظر للمخطوبة: عامة العلماء على جواز نظر الرجل الى مخطوبته، مفيش كلام في الكلام ده انه ينفع يشوفها، اصل في قول شاذ في المسألة، قالك لا منسوب الى المالكية، قالك ما يشوفهاش اصلا، وده متنفس في بعض البلدان اللي هي بيشوفها ليلة الدخلة وربنا يستر. لا ده الكلام ده كلام شاذ عند الفقهاء، انما اكثر اهل العلم على جواز النظر. ليه؟ مش عشان احنا، عشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم، لما جاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، يعني عزم على أن يتزوج امرأة من الأنصار، المعنى كذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ شفتها؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإن في عيون الأنصار شيئا، كانوا عينهم عاملة زي بتوع جنوب شرق آسيا كده صغيرة، فبالتالي قال لها: روح شوفها، يمكن الشكل ده ما يعجبكش. فإن في عيون الأنصار شيئا، فذهب ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد نظرت إليها ورغب فيها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وقفل الموضوع الجواز على إن هو لازم يشوفها. العكس هي برضو ليها حق، حق في الشرع. العكس صحيح إن هي كمان تحرص على النظر إليه، فهذا حقها الشرعي، وهي ما بتعملش حاجة غلط لما تبص لي وتشوفه وترتضيه. عمر رضي الله عنه كان يقول يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح إنهن يحببن ما تحبون. ما هي برضو عايزة تشوف واحد قدامها تستملحه، يبقى فيه رضا نفسي من الطرفين. طيب احنا قلنا أول حاجة عامة العلماء على جواز نظر الرجل إلى المخطوبة، إيه الحكمة؟ إيه العلة؟ العلة والحكمة مبينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني من حديث المغيرة بن شعبة، قال خطبت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال للمغيرة رضي الله عنه انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني بقى أحرى أن يؤدم؟ يعني تكون بينكما المودة بسبب أنت شفتها عجبتك وهي كذلك، فتحصل المودة من هذا النظر المتبادل، يعني يكون سبب في ذلك. أنا عايز أقول ليه العلة والحكمة؟ علشان خاطر حنوقف على الكلمتين دول أحكام شرعية كتير قوي، منها ينفع يروح لها أكتر من مرة؟ ينفع، بس ما يزيدش عن الحد المعتاد، ما يعملهاش بقى حلوة نفس الوانة، يعني كل شوية رايح فين؟ رايح أشوف، راجع منين؟ جاي من الشوف، رايح الشوف، راجع من الشوف، لا مش هتنفع. إنما يعني مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ولغاية ما يحدث القبول المشترك، لأن هي ممكن تبقى في نفسها شيء أو هو في نفسه شيء. لما يحصل الكلام ده برضو ما نخلوش يتمادى في الموضوع، ده حد زائد ولازم أنت شايفها عجبك، آه عجباني، بس أصلي مش عارف كده حاجة جوايا، لا بلاش نزغط الشيطان. العكس قبلك رجل يكون زوجك، آه بس أنا عايز أتأكد من مش عارف، لا لا لا، إحنا قلنا الكلام ده مش هنعرف نتأكد منه إلا من إيه؟ بالاستقارة وبالتوكل على الله جل وعلا. مهما أوتيت من قوة ومن خبرة ومن لف ودوران مش هتعرف توصل إلى أعماق أي إنسان مننا. عرفنا؟ يبقى الحكمة إيه؟ أن تحدث الألفة بين الرجل وزوجته. أمر الثالث، ينفع يراها في غير بيتها؟ يشوفها خلصة، يروح أي مكان كده ولا حاجة، هي مثلا مش منتقبة ووشها مكشوفة، ممكن يشوفها يعني في أي حتة، أو يعني يعرف يتلصص هو بطريقة الرجال المشهورة، يعني يعرف يزبط نفسه، ممكن يعمل الكلام ده ولا ما ينفعش؟ يجوز بنص الحديث. طبعا الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم. النص هو وإن كانت لا تعلم، الحديث في المسند بإسناد صحيح صححه الأرناؤوط محقق المسند. بس العلماء هنا حطوا شروط، ما هو برضو عارفين شغل الرجالة يعني. فأول حاجة قاله إنه ينوي خطبتها، يبقى من المخالفات. أصل طلعت في أيام كده الإخوة يقول لك أنا نازل بنية الخطبة، فماشي بقى كل اللي ماشي ده في الشارع بنية وكده احنا طلعنا من الموضوع، ولا تقول لي غض البصر ولا تعمل لي مشكلة، كله نازل بنية الخطبة، أي واحدة تعدي بنية الخطبة. حلوة الشغلانة دي صح؟ فيبقى ناوي الخطبة بجد. وتاني حاجة أن يغلب على ظنه أنه سيجاب في نكاحها. أنت راجل غلبان وعلى قد حال وماشي الأمور وزي الفل، ما تبصليش انت بقى واحدة قاعد بقى يتفرج على التلفزيون برضو وناوي خطبتها، فما تنفعش دي. فيبقى عارف انه يغلب على ظنه انه سيجاب، انه هو المستوى الاجتماعي او من امور في نوع من التكافؤ اللي ممكن يجعل الامر غير مردود. الامر الثالث في الشروط ان لا يرى منها ما لا يجوز، يعني ما ينفعش انه يطلع على العورات ويقول لك ما هو برضه علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده ادعى ان يجعله راغب في نكاحها، لا ما ينفعش طبعا. لا يرى منها ما لا يجوز ان يراه، ولا يقصد التلذذ، يعني يروح يخطبها ويستنى بقى، يعني قاعد متسمر هو بشوف يا شيخنا الموضوع وهو قاعد بقى وسرحان في حتة تانية خالص، هذا لا يجوز ايضا. الا يقصد التلذذ وان يأمن ثورة الشهوة. وقالوا ان يعلم حين النظر ان الله ناظر اليه فلا يتبع هواه. شافها وعجبته خلاص يغض بصره على طول، ما ينفعش. والكلام ده هيبقى في كذلك في الخطبة، هو أول ما دخلت استحسنها خلاص يبقى تم القبول. فاهمين؟ طيب حكم كمان من أحكام النظر، ينفع يتبادلوا الصور الفوتوغرافية أو الشات عن طريق الكام؟ ينفع؟ في واقعنا المعاصر أرى عدم الجواز، وأنا بدقق في الكلام ومنضبط فقهيا في اللي أنا بقوله. أصل هي ينفع يشوف صورتها، لكن الزمن بتاعنا ده هتدي مين الصورة؟ والله ممكن تبعت له هي صورتها يروح يعمل زي ما قلت لكم قبل كده، وحتى لو كان مين تثق فيه، وبعد كده يحصل انه ينحرف وينتكس، ولا هو اصلا كان بيلعب بيها وبعدين ياخد الصورة ويركبها على جسم عاري وتبقى مصيبة سودة يوريها لحد تاني. يعني ممكن تحصل حاجات كتير، فبلاش نفتح باب شر. طوبى لعبد كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فعشان كده المنع هو الاحوط وهو الافضل لمسألة تبادل الصور. احد الناس الصالحين فكان راغب في الزواج من امرأة، فمتحرج ان هو يتقدم لها وبتاع، فقال يعني لو تبعت صورة ولا حاجة. الصور المبعوثة ايه بقى؟ تماثيل اسكندرية يا بنات مصر، كل واحدة وقفلوا بقى الصور، اللي حط ايديها على خدها، واللي لابسه فستان السهرة، واللي عاملة مش عارفة ايه، واللي مسوية ايه ده. ففي عك حتى بيحصل من ناحية النساء، هي بقى الاخرى رغبة انها تتزوجه فتبعت له صور، ما ينفعش تبعت. يبقى الصور الفوتوغرافية الأحسن منعها. ثم الصور الفوتوغرافية مش كافية، ممكن تكون الصورة دي تطلع أحلى من الواقع، تاخد انت المقلب التمام أو يحصل العكس، فالأفضل ان احنا نمنع هذا الأمر. طيب السؤال بقى المهم، ماذا يجوز له من النظر؟ يشوف ايه؟ لا خلاف بين العلماء في جواز النظر الى وجه المرأة، مفيش خلاف، ما حدش اختلف في الوجه، قالوا هذا موضع الجمال بلا شك في المرأة. طب الكفين، هي لابسة خمارها او لابسة نقاب، فهتبقى ايديها اللي بينها كفيها ووشها، ينفع كذلك الكفين؟ اه ده المشهور عند الشافعية والمالكية والرواية عن الامام احمد، وقول عند الاحناف، وقالوا انه بيستدل به على مواضع اللحم، يعني هي نحيفة او سمينة بيبقى يتعرف عن طريق ايديها. عند الحنبلة قول اخر انه يجوز له النظر الى الرأس والقدمين والرقبة. استدلوا بإيه؟ إن في حديث في المسند وسنن أبي داود وحسنه الألباني والأرناؤوط من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. ده الشرع. المشكلة إن ده جيل الصحابة، صح؟ أهديك ضحكته. فالصحابة ممكن يعمل الكلام ده، إنما أنا صراحة مش مآمن يعني. فعشان كده لو عممنا الحكم وبدأنا نقول ينفع يشوف شعرها، ما هو كلام الحنبلة كده، ينفع يشوف شعرها لأنه قالوا الرأس، وينفع يشوف ساقيها، يبقى ممكن تلبس هي شانيل، ما تلبسه يعني ماكس، مش هتخلص بقى، هنلاقي الطوابير واقفة، فمش هتنفع القصة دي، كل واحد طابور جاي يخش يتفرج ويرجع. فعشان كده لا، بكلام الحنبلة ايه الموضوع؟ ينفع ان هي ما تبقاش لابسة جورب شراب يعني في قدمها، تبقى لابسة ماكس، مش بقى ميني جيب وميكرو جيب. طب والله حصل كده، اخ اتصل بيا قال لي قالوا لي البنت ملتزمة من سن 14 سنة. الله أكبر. تمام، عندها كم سنة؟ 18 سنة. قلت تمام، يعني من أول ما فتحت عينيها. دخلت البيت، الراجل استقبلني أحسن استقبال، مفيش أحسن من كده بقى. دخلت المرأة والدتها، ما شاء الله إنسانة صالحة، ظاهر عليها كذا وما شاء الله تمام التمام، حلو كده. دخلت هي ميني جيب وكت. فالسؤال أبص ولا ما أبصش يا شيخنا؟ بيقول لي والله أنا عارف، أنا قاعد طول القعدة حطيت وشي في الأرض أبص، ما هو برضو يمكن يعني. وبعدين قلت أسأل أي سؤالين وخلاص. أنت بتحضري فين؟ ما بحضرش. طب وأنت حافظة أي حاجة من القرآن؟ ما بحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فايه ده؟ بيحصل. فيعني ما ينفعش ان انت تلبسي اي لبس من الكلام ده كله. برضو الشائع يعني انها تلبس العباية او الاسدال.
طيب تعالوا نعرف المخالفات اللي بتحصل في الرؤية الشرعية.
تدخل تسلم، لا يجوز مصافحة النساء. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وصححه الألباني، لأن يطعن في رأس أحدكم بمقيط من حديد، نجيب إبرة كده مسمار يعني مسمار ونقعد نشكشكه بمقيط من حديد، خير من أن يمس امرأة لا تحل له. قلت لكم الحديث عشان في ناس طلعت في زمن الأزمان وقال لك إيه يعني وامسك ومفيش أي مشاكل. طبعا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قلنا رواه الطبراني وصححه الألباني. وفي حديث في الصحيحين من حديث أمنا عائشة إن النساء لما جم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. والنبي كان عنده كم سنة ساعتها؟ حاجة وخمسين سنة. فالنبي اللي عنده حاجة وخمسين سنة وممكن يكون كبر يعني في السن، فهي مسألة الشهوات والكلام ده، وامرأة جاية تسلم عليه وعايزة تتبرك بمس يد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنعن؟ كانوا يأتوا بإناء كبير ويوضع فيه الماء ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وتضع النساء أيديهن عشان بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة تشير يعني تشاور على أيديه كده كأنها سلمت عليه، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. إنما يمس يدها، طب ليه يعني التشدد ده؟ النبي رخل متشدد؟ استغفر الله، ما هو كل حاجة يقول لك ده تشدد، ده ما هو أهو النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، عامل لكم أنا إيه؟ فطبعا لا يجوز بحال هذا الأمر. وكذلك إنها تحط ميك اب مكياج، ما ينفعش إنها تعمل كده لأن ده تدليس، بعد كده هو هيشوف حاجة تانية. برضو الخلوة، يسيبوهم بقى هم بالساعتين ثلاثة يقعدوا مع بعض ويقفلوا عليهم عشان الأولاد ياخدوا على بعضهم، فطبعا ياخدوا على بعضهم فيبتدي يجرب. طبعا هذا لا يجوز بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. الخلوة بتبقى ايه ضابطها؟ كل اجتماع لا تؤمن معه الريبة فهو من الخلوة المحرمة. في الاستبيان البنات بعتت تقول ان في مصايب سودة حصلت في الرؤية الشرعية لما سابوهم لوحدهم، مش ان هي وصل انه يقبلها او كذا وكذا، بيقول كلام صعب. وبدأ بقى على طول انا حبيتك وحشتيني والدنيا ايه يا عم في ايه. خلاص واحد في الرؤية الشرعية بيقول لمخطوبته، بيقول لها انا عايز اعرف زي ما انت بتاخدي درس في الدين انت خدتي درس في الدلع؟ ادي الكلام. فطبعا في يعني مخالفات قد كده بتحصل. في بقى شوية مواقف مضحكة بتحصل برضو البنت تاخد بالها من القيام ده، اللي بقى تدخل بالصينية تروح بدل ما تقدمه وتروح مقدمه له الصينية نفسها وتديها له في وشه، واللي تدلدقها عليه واللي يتكسر البتاع من اول ما يقعد. واحد تاني اخت بعتها بتقول في الرؤية الشرعية بيتكلم عليه على الافلام الكرتون. واحدة تانية دخلت بالكعب العالي، اول ما دخلت راحت وقع بيه اول مرة تلبسه قدامه، بقى شكلها طبعا ما فيش. الغريب جدا بقى ده الاخ عايز يعرف الاخت هي قد ايه بتوفر او لا، فبيقول لها انت لما بتمسكي معجون السنان بتضغطي من تحت ولا من فوق؟ والتانية تقول اه طبعا فهم بقى، هو انا انسانة اقتصادية ولا انسانة اي كلام كده. واحد تاني غاوي خيل راح دخل لها بملابس الاسطبل، رايح الرؤية الشرعية ملابس الاسطبل، وقعد طول القعدة يذكر لها فضل الخيل وان الخيل دول مش حيوانات، الخيل دي حاجة تانية خالص. طول القعدة قعد بيتكلم في الخيل واللي عمله في الخيل والقصة في الخيل وما شابه يعني. فطبعا الكلام ده كله ما ينفعش انه يحصل في الرؤية الشرعية. طيب الجلسة ممكن تطول، ممكن يقعد ساعة اتنين تلاتة، لا مانع، بلاش تتاخد بشكل سريع وخاطف، لا خلي البنت تسأل وهو كمان ويقول اللي جواه كله، ممكن في الاول يبقى متنشن وهي كذلك، فبعد شوية القعدة يعني تفك شوية يبقى يعرف يتكلم احسن، فنسيب لهم وقت. احنا قلنا ان كده كده يصلح ان هي يعدد مرات الرؤية الشرعية بس ما يكونش خارج عن المعتاد. يقولوا ايه بقى ادب التخاطب؟ ايه الكلام اللي يحصل؟ اول حاجة ليك انت بقى، انت اللي هتدير الموضوع، يعني اي موضوع، اي موضوع هتتكلم عن حاجة في شغلك، هتتكلم عن حاجة مش عارف ايه، اي شيء في حياتك عايز تقوله، هتحكي قصة حياتك الشريفة مش مهم يعني، اي حاجة تقولها مش تمشي. المهم هتقول ايه، تبقى منظم تفكيرك، عشان العادات دي عادة تلاقيهم يتكلموا شوية وبعدين صمت رهيب قد كده، وبعدين وحدوه اله ويعيدوا تاني. فعشان الجلسة تبقى متظبطة، تبقى انت عارف هتتكلم فيه، بيبقى الموضوع هو برضو مش عارف يقول، وهي مش عارفة ترد لو قالت له كده، ده شكله من انهي نوع فيهم، وهو نفس الكلام. فالافضل انه يبقى محدد موضوع اللي هيتكلم فيه ويظهر فيه نفسه وطريقة تفكيره واهتماماته. الاسئلة انا مش هغششك اسئلة، انما هقول افكار، افكار المفروض تسأل في ايه. الاسئلة لازم تبقى ليها نوعين، اسئلة مباشرة واسئلة غير مباشرة. انا يعني خليت بعض الشباب يترجم لي طرق عمل الانترفيو، يعني عاملين شوية حاجات كده، قالوا لي قلت هتولي عشان اشوفها وادرسها واشوف اللي ينفع منها، بحيث انها ناخد من خبرات الناس المتخصصين في الادارة وفي الكلام ده، بحيث ناخد منهم افكار. قالوا ايه مثلا؟ الاسئلة المباشرة زي الهدف في الحياة، نفسك في ايه، حلمك اللي انت بتبحث عنه يكون ايه. طبعا انا ما بقولش سؤال يتجاوب بالطريقة دي، يعني هو متدخلها تقول لها ما حلمك في الحياة، مش كده. انا قصدي انت بتستكشف المعاني دي، هي بتفكر ازاي، وهي كمان نفس الامر، ايه الهدف الحقيقي اللي هو واللي هي عايشاله. كلمة النجاح في الحياة، عشان هي هتفهم شخصية اللي قدامها، والعكس صحيح هتفهمه من الحتة دي. هو بيحس انه نجح امتى؟ لما يبقى متفوق في دراسته، عنده مشاريع معينة لو نجح فيها هيبقى كده. إنسان ملتزم بيقول أنا لما بحس إن أورادي ثابتة بس ببقى كده، لما بعمل كذا وكذا أنا بحس إن أنا بدأت أنجح. المعاني دي لازم تستكشفها. معنى النجاح، الالتزام، إحنا قلنا فاكرين متى كان، إمتى بقى يعرف طريق ربنا، ونقارن ما بين ما قبل وبعد. لسه جديد يبقى هنصبر، وهي كمان لسه جديدة يبقى هنصبر على موضوع الرواسب، لسه هتتصرف بعض التصرفات اللي هي ممكن مش واخده بالها شويه، وهو كمان لسه مش عارف، بس هو عايز وباين عليه الصلاح وباين عليه التوبه، فنصبر عليه في هذه المعاني. بعض الناس بتسال برضو في موضوع الدين، بيسمع لمين، على اعتبار اللي هي المنهج والاسلوب الفكري بيقرا لمين. نفس الكلام، ان هي بتفكر بطريقه وهو بيفكر بطريقه تانية، فالبيت هيبقى ساحه من المعركه على الدوله الاسلاميه، فما ينفعش يعني. برضو بيسالوا في موضوع الدين، بقالكوا قد ايه تعرفوا طريق ربنا وحفظكوا عامل قد ايه. اصل حفظ القرآن ده ما يتمش الا بمجاهدة النفس، يبقى مضطرب مش عارف ياخد قرار، في حاجات كتير بتكشف الموضوع. بعض الناس بيقول لما انا بقول الكلام ده انت مثالي، وانت بتتكلمش على، انا بقول افكار لكل الناس. قدامي في المسجد دلوقتي اخ ملتزم بقاله 5-6-7 سنين، وقدامي واحد بقاله لسه سنة، وقدامي واحد لسه داخل الطريق، فلازم اكلم الناس كلها. فبالتالي مش كل واحد هيسقط نفس الأسئلة عليه، يعني كل واحد يبقى عارف الأسئلة دي تنفعني، ينفع أقول لها الكلام ده وكذلك. فاهمين؟ الأسئلة الاجتماعية، علاقاته الأسرية متوترة ولا هادئة، علاقته ببيته، هنستكشف من الكلام ده ايه احتياجاته النفسية. افرض هو عنده مشاكل مع والده والدته مع أهله بشكل عام، الراجل ده هيبقى محتاج أم، فهيحتاج منها صفة زائدة، لازم تبقى هي عارفة المعنى ده. والعكس بيبقى مثلا والدها متوفى، او في مشاكل هي مثلا والدها مطلق لوالدتها ولا حاجه، وكتير يقول انا مالي بقى، ليه تاخد البنت بجريره ليس لها فيها شيء. بعض الناس يدخل الوالد بيعمل عمل حرام مثلا، فيقول لا انا ماليش دعوه بالقصه دي كلها، انا خليني كذا. طب والبنت دي تضيعوها ليه؟ ما هي بنت ملتزمه وعايزه طريق ربنا. فيعني المعايير لازم تبقى منضبطه في هذا. علاقاته الاسريه، مجال دراسته وتفوقه فيه، عشان تعرف هو بيحب ايه وسكته فين. اهتماماته، ممكن نتكلم يومي بيتقضى ازاي، وهي تقول يومها بيتقضى ازاي. انا بصحى بعمل كذا بعمل كذا بعمل كذا، بتشوف بقى احنا بنحترم الوقت وعندنا اهداف عايشين لها، ولا العملية يعني عادي ماشي، ولا مفيش خالص هرجلة وفوضى. اهتماماته نعرفها بايه، بالبرنامج اليومي اللي بيمشي عليه. اصحابه واصحابها، يعني تجيب في وسط الكلام انت بقى مين صحابك ومش عارفه ايه، ودول بييجوا معاكي بقى كذا، انت بتروحي معاهم الدرس او بتعمل، يعني تبقى شايف مين الاصحاب. لان كتير جدا بتبقى هي البنت كويسه لكن حواليها اصحاب للاسف سيئين جدا، والمرء على زين خليله. فلازم تعمل 1000 حساب للموضوع، هي عارفاهم ليه، والعكس ودول حواليه ما بيأثروش عليه تأثير سلبي، ولا الموضوع مش ازاي. مفهوم الدنيا عنده متزن بالآخرة، عشان فيه مش عايز يشتغل ومش عايز يعمل ومش عايز يقعد في البيت، ما ينفعش ده. وفي العكس خالص، اللي عايز يقطع نفسه في شغله ومفيش دين خالص. لا، مفهوم الدنيا متزن عنده، يعني هو ممكن يضحي بجزء من الدنيا عشان خاطر دينه، بس مش هيضحي بالدنيا كلها، برضو بيشتغل وبرضو بيعمل وعنده نية وفاهم هو عايش ازاي وسنة ربنا في الكون ماشية ازاي. هواياته عشان تشوف ايه هو انسان متزن ولا لا، اصله لازم يبقى عنده الاثنين، بيجد ويلعب، ما ينفعش حاجة واحدة. ما تفهموش انه الانسان الملتزم هو اللي طول الوقت قافلها، لا، ده لازم يكون عنده ده وده، بيعرف امتى يجد وبيعرف امتى يلعب، عنده وقت لده وعنده وقت ده، وقت للترفيه بيتكلم بطريقة، بيبقى مرح، بيبقى اسلوبه، هيبقى في البيت عامل كده، وفي نفس الوقت ساعة الجد جد، بينزل شغله بيشوف اموره صلواته، كان اذا اتته الصلاة لا نعرفه ولا يعرفنا، عنده اساسيات، فاهمين؟ طيب، ممكن بيبقى مجال للاسئلة برضو المباشرة، لو انت تقدمت الواحدة قبل كده او هي تقدم لها حد قبل كده، بتسأل مش بقى الاسئلة اللي مليئة بالشك وليه وعشان ايه هو حصل ايه وجرى ايه، لا، انت بتسأل حاجة واحدة، الاسباب الحقيقية عشان تفهم هما بيبصوا ازاي، فهيخلص الموضوع على مسائل مادية، فتبقى انت من الاول خالص شايف انت قدراتك عاملة ازاي، علشان ما يجيش بعد كده تفاجأ بالصدمة، والعكس، هو قبل كده كان خاطب واتفشكلت الخطوبة، ليه؟ السبب الاساسي عشان اخد منه درس ينفع معايا ولا ما ينفعش. نفس الحكاية، ايه الدور اللي بتبحث عنه في شريك الحياة؟ يعني مين هي الزوجة الناجحة عندك ومين هو الزوج الناجح عندك؟ نسأل في المسائل بالطريقة دي. الأسئلة غير المباشرة، مثلا بيحب يخرج فين، هتفهم بقى الشخصية، يعني هو بيحب يخرج في أنهي مكان، بيبان واحد بيحب يقعد يخرج في حدائق وبتاع، ممكن يكون عنده حس رومانسي شوي، بيحب الهدوء والطبع، لا، بيحب يخرج في الحفلات بتاعات مش عارف ايه، يروح يحضر فرح في المسجد هنا وبيعمل مش عارف ايه، بيحب الدوشة، كل واحد بيبين شخصيته فين. اكتر حاجة بتشجعك ايه؟ لو مثلا انت ربنا رزقك بمليون جنيه، تعمل فيهم ايه؟ اول حاجة تيجي على بالك تعمل ايه في المليون جنيه؟ نقب بقى يا شيخنا، كفاية كده. لو هي المسألة بالطريقة دي هيبان، يبقى انت اصلا قاعد يعني وكل شيء تقول لا 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 لا، الفقراء فضلوا على الاغنياء، يدخلون قبل الاغنياء بخمسمائة سنة، ان شاء الله نخش الجنة قبليهم دول كلهم، لا، يبقى انما اول ما تمسك فلوس هتبان على حقيقتك. مشاكل البيت بتتعامل معها ازاي؟ هيبين شخصيتك، انت نرفز عصبي، انت حاد في الكلام، بتخلص الموضوع بصوتك، بتخلص الموضوع بالتفاهم، بتتفاهم امتى، بتتكلم امتى، في حاجات كتير بتاخد بالك انت من المعاني دي. ممكن السؤال يبقى كده، لو سألنا عنك زمايلك تتصور هيقولوا عنك ايه؟ الاجابة هنا هتبين هو انسان نرجسي، يعني شايف نفسه ازاي، هي السؤال غير مباشر، واحنا بنقول الناس بتشوفك ازاي، هو المعنى انت شايف نفسك ازاي، وهكذا. طبعا في اسئله كتير قوي، يعني انا بس اديتكم افكار ممكن الكلام يبقى ماشي ازاي في الجلسه. المعاني دي دور عليها علشان خاطر انت بتاسس بيت، فبتفكر ازاي البيت ده هتمشيه. تتم الرؤيه الشرعيه زي ما قلنا، حصل القبول يبقى اللهم لك الحمد، يبقى تمام، وهنبتدي في مرحله الخطوبه. لم يتم الامر، يبقى في واجب شرعي لازم يحصل من الطرفين، ألا وهو الستر. وأنا صراحة ما بحبش كلام الإخوة، ليه الإخوة عن واحدة، يعني يقول له أنا تقدمت لها قبل كده ومش عارف إيه، لأنه أحيانا أنا بشوفه بيكون هو مثلا البنت ردته الحاجة، فبيبقى الموضوع مستفز بالنسبة له. أسمع الأخ يجي يقول لي أنا نفسي أعرف مين هيتقدم لها ده، علشان هو ده اللي هياخد مش عارف إيه، لأنه هو متهان فعايز يردها، فبيبقى من مشكلة ان المجتمع ضيق، فممكن يجي يسأل يقول له انا تقدمت لها دي كذا كذا كذا، فيضيع، وهو في اللحظة دي بيقول لا والله ده انا بحذره، انا مش حاجة، ده بس عشان هو ما ياخدش، ده اخويا او المؤمن اخو المؤمن. فيعني انا ما بحبش الكلام بيبقى بين الاقران عادة. الاصل الستر، الاصل الستر، فعليه ان هو يفي بهذا العهد، انه راح شافها وهي شافته، فبلاش الكلام في الظهر عشان ما نقعش في غيبة ونقع في كبائر، خلاص الأمر تمش. إنما لو كانت المسألة في شيء معين وفعلا هو صادق في نيته ممكن يحذر، بس يا جماعة يعني برضو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى بس في تنبيه في المسألة دي. عايز أحط برضو في موضوع زي ما قلنا انطباعه عنها، احنا قلنا الراجل بيتميز بصفات هي لازم تاخد بالها. لو هو اتكلم عن نفسه شوية ما تتهموش بالكبر من الاول، بس هو برضو خايف انها تكون يعني شايفة نفسها عليه. ولو هي يعني بصت لقيت القرارات مش عقلية خالص يعني، وجدانية الى ابعد حد، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. عشان واحد تساوي واحد عند النساء تبقى اتنين، تبقى مشكلة كبيرة، يبقى هتكسره، يبقى الموضوع مش هيمشي معاه. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. يبقى عارف المعنى ده. بعد الرؤية لإتمام العقد هنمشي في الاستخارة برضو. ما خلاص يا شيخنا خلصنا الموضوع، لا، خليك بتستخير علشان التيسير، مش هي إن كان فيها الخير فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، يبقى الموضوع هيمشي. وحط المعنى ده بقى في الاعتبار وحنقوله في الدرس الجاي. قال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة، بركة المرأة، واحد تيسير خطبتها. الدنيا مشيت بسهولة، الراجل قاعد معك قاعدة كويسة، مفيش طلبات مرهقة، انت قعدت استبشرت بالبيت، عجبك المرأة وهي كمان، في قبول متبادل، مفيش مشكلة، اللهم لك الحمد، الأمور مشيت. تيسير خطبتها وتيسير صداقها. لما بدأنا نتكلم في الماديات هنا بقى مربط الفرس. فالراجل لقيته متفاهم جدا ومشي الموضوع، وشوف يا ابني انت مقدرتك ايه، بس ما تبخلش على بنتي. في ناس كتير جدا من الشباب يقول لي: انا فرحان انه لغايه النهارده حماية ما سالنيش مرتبي كام. لان في بعض الشباب يروح مرتبه المبدئي كويس قوي، يروح تليفون: والله هو يا ابني انت ما تتعيبش، بس بنتي عايزه تعيش. فيبتدي: طب انا هوريكوا بقى اللي معهوش فلوس هيبقى عامل ازاي، وساعتها بقى تبقوا تتحصروا، يروح الدين. فيا جماعه لازم نبقى فاهمين هذه الامور في الخطبه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.